لسعادة الإنسان جئنا ندى وعطاء نهدي لكل زمان قولا يشع ضياء برسائل فيها الهدى درب إلى الإصلاح لنمد للخير يدا سعيا لنيل فلاح ونكون نور صباح يهب النفوس صلاح
في القلب رسائل تصدح بالخير الدائم نتبعها عملا كي نصلح يوما قادم
في القلب رسائل تصدح بالخير الدائم نتبعها عملا كي نصلح يوما قادم
في القلب رسائل
ورسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بنات كعادتهن يجلسن في مجلس يتحدثن عن همومهن قصصهن. وحدة وهم يتكلمون قالت أنا اللي عندي مأذيني كثير. سألوها شلون يأذيك؟ قالت أنا اللي عندي يرفع صوتي علي. يرفع صوتي عليك؟ إيه يرفع صوتي علي وأحيانا يصرخ. كيف تسكتين له؟ لا مو بس كذي، أحيانا يطردني أطلع برا يقول لي طلعي. أنت إلى الآن ساكتة عليه؟ إلى الآن راضي على اللي أنت فيه؟ المشكلة يا صديقاتي أحيانا يرفع صوته علي وأمام زميلاتي مو بروحي بعد. تكلمت وحدة وقالت لها شوفي أنا أنصحك أنك ما تسكتين على هذا الوضع اللي أنت فيه. هذا الوضع ترى يقل من كرامتك ويحط من إنسانيتك. أنت في النهاية إنسانة عندك كرامة عندك إنسانية. قالت لها شنو تنصحيني أسوي؟ قالت أول شيء أعطيك رقم محامي، هذا المحامي قوي جدا، تروحين له وتقعدين وياه. شو أسوي عند المحامي؟ تطلبين الطلاق وتاخذين كل حقوقك منه. قالت له اي طلاق؟ طلاق من زوجك اللي يرفع صوته عليك. قالت لا انا ما اتكلم عن زوجي. تتكلمين عن من؟ اتكلم عن مديري اللي في العمل اللي انا اشتغل فيه الوظيفه. ها الكلام هذا كله يرفع صوته عليك ويهينك ويطردك من المدير؟ قالت ايه هذا المدير الله يهديه عصبي اللي عندنا. قالت ما عليه هذا مديرك تحمليه صبري عليه، ترى هالزمن ما في وظائف، ترى هالزمن ما تحصلين وظيفة، معاشك زين؟ قالت والله معاشي زين عادي يعني. قالت لا لا تحملي دام من المدير، إن شاء الله يتغير المدير إن شاء الله، أهم شيء أدي عملك مثل ما يبي. ولو كان زوجها كان اجتمعت الفتيات وراءها حتى تتطلق من زوجها، لكن لو كان المدير حتى لو يبيها تعمل بعد الدوام تحملي هذا مديرك. لو كان يمنعها من الخروج حتى وقت الراحة تحملي هذا مديرك. لو كان يبيها تأتي قبل الدوام وتسوي عمل في البيت تحملي هذا مديرك. لكن الزوج لو أخطأ خطأ غير مقصود، لو شوي رفع صوته تنرفز عصب، احنا ما ندعو الأزواج لهذا، لكن لو فعلها أحيانا عن غير قصد ولو تأسف فإن النهاية لازم تكون هي الطلاق وهي الانفصال وهو الفراق، لأن هذا مو كفو يكون زوجك ويرفع يوم من الأيام صوته عليك. هذه فكرة تنتشر الآن، بدأت تنتشر في أوساط كثير من الفتيات، أي خطأ يقع من الزوج لازم نهايتها هي الانفصال، بل يدعون أصلا لعدم الزواج أصلا، لأن الزواج في نوع من التحكم، أما الدوام والعمل لو يتحكم في حياتها كلها، لو يرفع صوته عليها، لو يلزمها بما لا يلزمه العمل بها فإنها تتحمل علشان بضعة دراهم. للأسف هذه هي الفكرة التي بدأت تروج في أوساط بعض البنات.
برسائل فيها الهدى درب إلى الإصلاح.
النسوية أو الفيمينزم فيمينست رغم كثرة مراجعها ومصادرها اللي ممكن أن تقرأ فيها وتبحث فيها إلا أنها لا تتفق على تعريف واحد. ليش ما تتفق؟ لأن كثير منها ينطلق من منطلقات مختلفة ومن مجتمعات مختلفة، ولهذا تجد دائما التعريفات تختلف، لكنها تتفق على أنها انتصار للمرأة كما يقولون، محاولة مساواة الرجل بالمرأة في كل شيء، تغيير الأنظمة لتتوافق مع حقوق المرأة، ينطلقون من هذه المنطلقات، لكنها لا تتفق على تعريف واحد. ليش انتشرت في الغرب؟ لأن الغرب كانت المرأة مضطهدة، لأن إلى القرن التاسع عشر كانت المرأة لا قيمة لها، بل الزوج يبيعها. ترى ما نتكلم عن القرن الحادي عشر والثاني عشر، القرن التاسع عشر قبل 100 وشي سنة كان الرجل يبيع زوجته. لألف وثمانمية، نهايات 1800 كان تعليم المرأة في مشكلة في بعض المجتمعات الغربية الأوروبية، أصلا عار إذا الواحد علم امرأته. حتى في الثورة الصناعية اللي صارت في أوروبا، تدري شنو سووا في الثورة الصناعية؟ خلوا المرأة تعمل عمل الرجل وتروح المناجم والمصانع وتعمل مثلها مثل الرجل، وظنت المرأة نالت حقوقها في ذلك الزمان. ومع هذا خلوها تعمل هذه الأعمال الشاقة وعطوها أقل من أجرة الرجل. الثورة الفرنسية اللي مستأنسين فيها الناس، ترى كانت تساوي المرأة بالطفل والمجنون في حقوقها. إذا لا نصدق كل من ينادي بحقوق المرأة أنه صادق في هذه المطالبات. المشكلة في المنطلقات.
برسائل فيها الهدى درب إلى الإصلاح.
ينظر الكثيرون إلى الكاتبة البريطانية ماري وولستون كرافت على أنها مؤسسة نسوية بسبب كتابها الذي صدر عام 1792 بعنوان دفاعا عن حقوق المرأة، والذي يعتبر من أوائل الأطروحات في الفلسفة النسوية. أما أول من قام بصياغة كلمة فيمينيزم فكان الكاتب والفيلسوف الفرنسي تشارل فوريه، وذلك في عام 1837 ميلادية. ويمكن تقسيم مراحل النسوية إلى 3 موجات. الموجة الأولى بدأت في الولايات المتحدة عام 1848 ميلادية مع مؤتمر سينيكيا فولز، والذي طالب بحقوق متساوية للمرأة في التعليم والعمل والتملك والانتخاب. الموجة الثانية بدأت في الستينات وطالبت بإعطاء المرأة الحرية الجنسية وعدم ربطها بمهام الأسرة والمنزل فقط. أما الموجة الثالثة فجاءت مع بداية التسعينات وسعت لإعادة تعريف مفاهيم الأنوثة والذكورة والجنس والجمال وغيرها، لتكون أكثر تماشيا مع فكرة تحرر المرأة خارج قيود الهوية التي يفرضها المجتمع. في الآونة الأخيرة زاد تركيز النسويات على كشف حالات الاعتداء الجنسي وثقافة الاغتصاب، واكتسبت حركة مي تو زخما في أكتوبر 2017 عندما نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا حول مزاعم التحرش الجنسي.
برسائل فيها الهدى.
لأن موضوع النسوية موضوع كبير وشائك، ومو من اليوم بدأ، يمكن من قرون في التاريخ موجود، وهو موجات تتكرر وتتغير صورها، ولأن منطلقاتها عديدة لا تنطلق من منطلق واحد، وأفكارها مختلفة ليست فكرة واحدة، وليس كل ما فيها ربما يكون خطأ وكل ما فيها باطل، وربما تكون بعض الأشياء هي أصلا موجودة في الشريعة الإسلامية لكن المرأة تغفل عنها، لأن هذا الموضوع موضوع نسائي بحت. أحببت أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة امرأة، أستاذة فاضلة لها يعني طروحات جميلة في السوشيال ميديا واللقاء التلفزيونية، ولها باع في الإعلام، وهي مربية فاضلة، الأستاذة حياة الياقوت المدرس المساعد في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت. خلكم ويانا في موضوع النسوية. حياة الله معنا أستاذة حياة. النسوية في البداية نبي نعرف شنو هي النسوية؟
نعم، النسوية عبارة عن منظومة فكرية تترجم في حراك يهدف إلى إنصاف المرأة وإعطاها حقوقها. طبعاً النسوية مرت بمجموعة من الموجات إذا جاز التعبير، يعني سأعرج عليها على عجالة لأن تمنا تحديداً الموجة الثالثة منها. بداية الموجة الأولى من النسوية كانت في القرن التاسع عشر، وكانت تهدف إلى أمور يعني متعلقة بإتاحة حق التعليم للمرأة، حق العمل، الحقوق الانتخابية.
أنت بغيت تتكلمين عن الدول العربية بشكل عام، يعني تتكلمين بالدول العالم.
نعم، لأن النسوية في النهاية في العالم العربي يعني نوعا ما صدى لهذه الموجات. يعني فأنا يهمني أن أغطيها حتى نعرف إلى أين نحن نتجه.
هذه الموجة الأولى
ويعني إلى حد بعيد أو إلى وقت قريب كنا في العالم العربي كانت مطالبات النسوية تندرج في هذه الموجة الأولى. بعد ذلك في الستينات أتت الموجة الثانية من النسوية، وهي موجة يعني دخلت في صراع مع الرجل وفي صدام، ظهر مفهوم الجندر، النوع الاجتماعي، وهذه الموجة كانت تدعو إلى المساواة، مساواة المرأة والرجل كتفا بكتف. بعد ذلك في التسعينيات أتت الموجة الثالثة، ويمكن هذه الموجة ما وصلت إلينا حتى الآن لكن تهمني جدا. هذه الموجة موجة انسجامية إذا جاز التعبير، ترى أن الظلم ملة واحدة، وبالتالي الموضوع مو موضوع يعني رجل وامرأة، إنما هناك صراع طبقي، هناك تمييز على أساس العرق، تمييز على أساس الجنس، وليس فقط رجل امرأة، إنما هناك أيضا حقوق المتحولين، موضوع المثلية أو الشذوذ.
هذا تفرعت منها، يعني هي كان ظاهرها زين الظلم ما حد يرضى فيه في النهاية، لكن هم دخلوا من هذا الباب.
انعكست موجة ما بعد الحداثة دكتور على النسوية، فدخلنا في موضوع غياب المرجعية، فهذه الموجة الثالثة من النسوية تتسق مع موضوع ما بعد الحداثة، القيم نسبية، ما في مرجعية، وبالتالي المرأة إذا أرادت مثلا أن تتعرى لها ذلك، وإذا أرادت أن تتحجب أيضا لها ذلك طالما أن هذا قرارها، إذا أرادت أن تتحول أيضا إلى رجل أيضا هذا قرارها. ربما لم تصلنا هذه الموجة حتى الآن، لكنها يجب أن نضع عيوننا عليها لأنها فاعلة، ستأتينا يوما كما أتتنا.
والعالم سريع اليوم، العالم صار مو قرية واحدة، صار بيت واحد، صار جهاز واحد. إحنا لما نتكلم عن النسوية أستاذة حياة، إحنا نعرف أن بعض ما يدعون إليه النسوية مصادم تماما للشريعة الإسلامية، بل الآية اللي تقول الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني في النهاية لا رجل ولا امرأة، إذا نزل شرع الله انتهى كل شيء. لكن اليوم نسمع أن في نسوية إسلامية يعني محاولة يعني تزيينها، وفي نسوية علمانية، ويمكن في نسوية بعد ثالثة ورابعة وخامسة حسب الطبقات وحسب ما تدعو إليه النسوية. بس أبي أقارن بين النسوية الإسلامية والعلمانية.
في الحقيقة للأسف ليس لدينا نسوية إسلامية في العصر الحالي بالمفهوم الكامل للنسوية. لدينا نشاط نسائي في المجالات الدعوية، الدعوية التربوية الخيرية، لكن ما عندنا حراك نسوي بالمعنى الضيق لهذا.
شنو مقصود بالنسوية الإسلامية أول شيء؟
بمعنى أن يكون هناك حركة لها منطلقات، يعني فريمورك أو منطلق فكري، وتترجم هذا في حراك مطالبات بحقوق المرأة. طيب، لكن هذا لا يعني أنه في التاريخ الإسلامي لم تكن هناك نسوية. وأنا أتيك بأمثلة من عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة تبين أن النساء سعينا لحقوقهن. يعني أنا فصلت، يعني سأمر على عجالة، فصلت يعني ذلك في كتابي نساء جادل. الصحابية رضي الله عنها اسمها أم كجة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا زوجها مات وكان عندها ابنة واحدة، فحرمت هذه البنت من الميراث، العم حرمها مع أنهم كانوا كلهم مسلمين، لأن في ذلك الوقت ما كانت نزلت أحكام المواريث في الإسلام. فهذه المرأة انطلقت من مبدأ أن هذا الإسلام لم يأتي ليظلم المرأة، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكت له ظلامتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يفعل لها شيئا لأنه لا يوجد حتى الآن
ما نزل الحكم.
فالله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات أنزل الآية الكريمة للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب في سورة النساء. أيضا أم سلمة رضي الله عنها سألت، يعني ما بال الرجال يذكرون ولا نذكر نحن في الهجرة، فنزلت الآية فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى
أو أنثى. والمجادلة لما جاءت تشتكي قال سمع الله وقول التي تجادلك. بالضبط، بس أنا أقصد هذه النسوية اللي تنطلق من منطلقات إسلامية تطالب بحقها اللي الله أعطاها إياها، هذا لا إشكال عليه.
نعم، لكن هذه الحقوق كلها على فكرة ما كانت موجودة في الشريعة، وهذه رسالة من الإسلام للمرأة أن الحقوق لن تأتيك على طبق من ذهب، ولكن فليكن منطلقك منطلق أم سلمة وخولة بنت ثعلبة وأم كجة والمرأة التي جادلت سيدنا عمر في موضوع المهور، منطلقك أن هذا الإسلام لم يأتي ليظلم المرأة، إنما أتى بالعدالة وليس بالمساواة.
أما التشريع أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كانت المرأة تسأل وتنزل الآية تجيبها مثل آيات الظهار وغيرها، فكانت فترة التشريع.
نعم.
فأحيانا تطلب المرأة شيء فيجيبها الرب عز وجل، يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا وتأتي الآيات. لكن بعد انتهاء التشريع اليوم أكملت لكم دينكم وأعطى المرأة كل حقوقها، حتى قال في آخر خطبة الوداع استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. لآخر حياته هو يوصي بالنساء عليه الصلاة والسلام، اكتملت الحقوق. أحيانا تغطى هذه الحقوق من قبل
أناس
مجتمع سيء، مجتمع أعرافه وعاداته وتقاليده تغطي على الشريعة الإسلامية. يعني قصدك أستاذ الحياة أن الوحدة إذا أردت أن تبحث عن حقوقها تبحث في الإسلام، لأن الإسلام بالتأكيد أن أعطاها حقوقها.
نعم، إذا كانت هي مرجعيتها وترى فعلا أن هذا الإسلام صالح لكل زمان ومكان وهذه هي مرجعيتها الأولى الإسلام، فمن باب أولى أن تبحث في دينها وتفهم أن الإسلام هذا جاء لينصفها.
بالضبط، إذا كانت مرجعيتها كلمة حلوة هذه. طيب سؤال، هل المساواة بين الرجل والمرأة من صالح المرأة؟
مساواة تخدم الرجل، ولو علم الرجال ما في المساواة لقاتلوا عليها بالحناجر والخناجر.
شلون؟ عطيني.
أعطيك مثال شخصي. مرة كنت في دولة أوروبية، ويعني كنا بنمدد انترنت للبيت اللي كنا فيه ويا الشركة، فناداني الفني قال لي تبين الراوتر انتي طالبة في هذه الغرفة؟ فقلت له نعم. قال لي في مشكلة، احنا بس راح نحفر الطوفة وراح نمدد الواير من برا، مثل ما انت شايفة في اثاث مسكر علينا. فاللي صار انه خلاني يعني انا وصديقتي نحرك الاثاث الذي كان ثقيلا، وهو بمنتهى برود الاعصاب وراحة الضمير ابتسم لما خلصنا وقال شكرا thank you وراح سوى شغله، وكان شاب في منتهى عافيته.
ولا ساعدكم ولا سوى شيء ولا
لسان حاله يقول تبوا مساواة؟ هاكم مساواة. الرجل الجنتلمان سينقرض. هذه يعني واحدة من مساوئ المساواة. يعني قد يمكن يكون المثال بسيط متعلق بالقوة الجسدية، لكنه قابل يعني دال وقابل للتعميم. أعطيك مثال، إذا أرادت مثلا المرأة أن تتساوى في موضوع الميراث، وهذه قضية تطرح من قبل النسوية، ليش صحيح. البنت ترث نص الرجل أو نعم. نص أخوها. في المقابل هذا راح نفتح الملفات كلها، يلا نتساوى أخذي نفس أخوك، ولكن في المقابل ما في مهر. الحين أنا لما أخذ نص اللي أخذه أخوي باكر راح يتزوج، راح يدفع مهر، راح يفتح بيت، راح يدفع إيجار، يعني ونص اللي بيأخذه زيادة عني ترى في النهاية رايح لمرأة أخرى، يعني ما راح بعيد
غير المصاريف الشهرية اللي بيدفعها هو.
نعم نعم. فإذا كنا راح نتساوى يعني هو طريق يعني رايح راد، المساواة مو one way. فإذا كنا راح نتساوى في هذه القضية راح يكون مثل ما نقول بالكويتي موس على كل الروس، راح نفتح كل الملفات وراح نتساوى في كل شيء. وأنا أقول دوما أن المساواة كنز للرجال لا يعلمون عنه، وإن
يعني
شاء الله إن شاء الله ما يعلمون.
يطالبون بالمساواة الرجال يعني عشان يمكن يأخذون حقوق أكثر من حقوق.
يعني إذا كان هناك شخص يطالب يعني سيطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة، المفروض هم الرجال لأن هم المنتفعين من الموضوع، المرأة مخاسرها أكثر من مكاسبها.
بالضبط. وأنا يعني أستغرب أن بعض المرات المرأة تطالب بأعمال أحيانا يعني متعبة مجهدة. يعني الآن العمال اللي يشتغلون في البيوت مثل المقاولين كلهم رجال، طيب هل المرأة تطالب أن تكون هي البناية، هي اللي تشيل الطابوق، هي اللي تمسح، هي اللي في أعمال الرجل يالله قاعد يقدر عليها ويتعب تعب شديد، ولولا أسرته وأولاده يمكن ما عمل هذا العمل المهين أحيانا بس عشان نقمة عيشة. طيب المرأة شنو تبي؟ تبي تعمل هذه الأعمال اللي الرجل نفسه مو قادر يتحملها؟ هل تبي تقاتل في الحروب؟ هل تبي تعمل بعض الأعمال الصعبة؟ هذه المساواة اللي تريدونها النساء يعني، أو أن المساواة مقصود فيها شيء ثاني؟
لا، المساواة يعني إذا نحن راح نفتح الملف، طبعا هناك عدالة وهناك مساواة، بمعنى أن هناك دائرة للمرأة ودائرة للرجل. هناك مساواة بين الرجل والمرأة في الشريعة في قضايا الخلق يعني الأصل الإنساني وقضايا التكليف، يعني الحسنة هذا العمل سوى رجل حسنة، سوت امرأة حسنة، الذنب أيضا متساوي. فهناك أمور فعلا تتساوى فيها المرأة مع الرجل، لكن هنالك الأدوار الاجتماعية للجنسين، وهنا يعني الإسلام يسير بمنظور العدالة وليس المساواة، لأن هذا أنفع للطرفين.
هل المرأة تحب أن الرجل يكون شريكها في البيت ما لا أي كلمة عليها؟ يعني هل نفسية المرأة تحب أن الريال ما يسألها لا عن لبسها لا عن طلعاتها لا عن جياتها لا عن في حريم الآن يتزوجون، لكن شرطها في الزواج أنك أنت حالك حالي في البيت. تبي أنا ما أطلع إلا لما أقول لك، أنت نفس الشيء ما تطلع إلا لما تقول لي. تبيني أنا ما أسهر برا، أنت أيضا لا تسهر برا. تبيني ما أسافر للمحرم، أيضا أنت ما تسافر. هل هذا يناسب المرأة الحياة الزوجية هذه؟
إذا ظنت المرأة أن هذا يناسبها سيغيب مفهوم الرجل الجنتلمان، يعني إذا بنتساوى بهذه الطريقة بعدها ما أقول له بطل لي باب السيارة، ما تعاملني كجنتلمان. فإذا كان تساوي بهذه الطريقة أعتقد أن المرأة يمكن تأخذها موجة، يعني فلنعترف المرأة ظلمت تاريخيا وتتعرض لمظالم كثيرة في مجتمعنا، لكن هذا لا يكون حلة بأن أتصادم مع الرجل وألغي الفطرة وألغي الأدوار المختلفة. إحنا نعرف داخل كيان الأسرة هنالك أدوار مختلفة، الرجل في هذا الكيان يعني له درجة، ترى هي درجة واحدة، يعني المرأة لا تتحسس منها درجة القوامة، لأن أصلاً لو علم الرجال ما في القوامة كان قطوها علينا، لأنها هي أصلاً عبء وليست تشريف. فالمرأة إذا ظنت أنها إذا تساوت بهذه الطريقة كتفاً بكتف مع الرجل أنها ستحصل على حقوقها، فأنا أرى أن هذا مخالف لطبيعة الجنسين، وأيضا مو في صالح المرأة، يعني إذا بتحسبها حسبة بسيطة مو في صالحها.
القلب رسائل تصدح بالخير الدائم. القلب رسائل تصدح بالخير الدائم.
هل المرأة النسوية تعادل الرجل؟
ليس بالضرورة، يعني في الموجة الثانية نعم كانت موجة عدائية، كانت تصادمية، الرجل هو السبب في كل هذه المشاكل إلى آخره. الموجة الثالثة بدأت تلين الآن للأسف. طبعا النسوية عندنا في العالم العربي قد تكون صدى يعني لما يحدث في دول متقدمة، وبالتالي نجد أن هناك، وخاصة هناك على فكرة يعني هناك موجة رابعة، أنا لا أصنفها موجة رابعة لكن يقال أنها موجة رابعة،
اللي هي
بدت قبل 10 سنين تقريبا في وسائل التواصل الاجتماعي، موجة نسوية تطالب بحقوق المرأة تحديدا المتعلقة بقضايا العنف وما إلى ذلك. هذه الموجة فيها الحدة الموجودة في موجة النسوية الثانية، بمعنى مصادمة الرجل وهو الكائن الشرير وكل من تحت رأسه والمرأة ظلمت. فهذه الموجة، وهي مو موجة هي تيار يعني داخل موجة بوجهة نظري، في نوع من العداء، يعني صح المرأة ظلمت لكن هذا ليس مبرر، يعني عشان ننتقم لكل هذه القرون من الظلم نروح إحنا نظلم الرجل ونعادي، تلك إذن قسمة ضيزة.
بالضبط، وممكن تكون هي ظلمت في جوانب لكن أنصفت في جوانب أخرى، ممكن ظلمت من أجزاء فهي تعمم الظلم على الجميع، وهذا كله من الظلم في الحكم. وفي النهاية الإسلام ينصف الجميع رجلا كان أو امرأة. هل في قضايا النسوية غفلت عنها؟
نعم، يعني مشاكل الهيكلية خلينا نقول تواجه النسوية، يعني طبعا هي النسوية مشكلتها أنها تتشرنق حول قضية المرأة، يعني وكأن لو حلت مشاكل المرأة ستحل مشاكل المجتمع، وهذا غير صحيح. الموضوع الثاني كما قلت لك قبل قليل أنها يعني النسوية العربية صدى لما يحدث في العالم، وهذا يعني في جميع الأمور الفكرية للأسف إحنا نأخذ من برا ونسوي ريتويت.
لا تتبعون سنة من كان قبلكم، هذا
نعم.
طبيعي.
لكن المشكلة في هذا العصر، المشكلة الجوهرية التي يعني تجابه النسوية، هي موضوع العنف النفسي الموجه تجاه المرأة في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الفاشينستات وما إلى ذلك. هذا عنف موجه من المرأة إلى المرأة.
شلون؟
يؤثر على صحتها النفسية، يؤثر على صورة ذاتها، ترى أنها يعني تركيز على شكل المرأة فقط، ويرد شكلها المجلوب بتطرية يعني كما يقول المتنبي، موضوع عمليات التجميل، الشكل اللي لازم يكون كامل،
هذا يؤذي المرأة نفسها،
يؤذي المرأة ويأتيها من مرأة. صحيح أن وراءها الرأسمالية التي يديرها رجال، لكن السؤال أين النسوية من هذه القضية؟ أنا تهمني ليش؟ لأن موضوع العنف الجسدي الذي ازداد في الآونة الأخيرة مرتبط على فكرة بتسليع المرأة وظهورها، يعني هناك في الثمانينات كان هناك موجة ضمن النسوية، موجة النسوية الثانية تعادي يعني تكشف المرأة الزائد، تعادي الأفلام الإباحية، لأنها ترى أنها تساعد الرجل وتحرض الرجل على العنف ضد المرأة، يعني يتجرأ على المرأة، يتجرأ يضربها، وهذا ما حدث. العنف الجسدي واللفظي والتحرش الذي زاد في الآونة الأخيرة تجاه المرأة،
من سببها؟
سببها أن الرجل قصف 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 عليه في السوشيال ميديا، صار ما يرى المرأة إلا جسد، ما يراها كإنسان، يعني دي هيومانيزيشن، هذه مو إنسان، هذه شيء.
لو المرأة ما ظهرت بهذه الصورة كان الرجل ما وجدها بهذه الصورة، يعني لو النساء احترمنا أنفسهن وما ظهرنا بهذه الأجساد وبهذه الطريقة اللي فيها نوع من الابتذال لنفسها وجسدها ما تجرأ بعض الرجال، طبعا ما أقول كل الرجال، إنه يعني يرونها بهذه الصورة.
لكن مشكلة حتى المرأة، يعني لما الرجل يبدي ينظر للمرأة هذه النظرة خلاص عندها المرأة احتشمت ولا ما احتشمت،
طبعا يمرض قلبها يصير مع الجميع،
برمجتها صارت خلاص بالضبط. ان المرأة شيء وتستحق اني عاملها هذه المعاملة القاسية. وهذه قضية اقول النسويات، يعني نضال قرن ونصف يضيع بسبب عدم يعني تصديكن لهذه القضية. اين كن
ممكن وين يكونون، يعني تبينهم يكونون النساء، خلينا نتكلم عن النسويات أو النساء الصالحات، ما نبقول نسويات الحين، نبي نتكلم عن النساء الصالحات ودورهم في المجتمع. شنو ممكن يكون لهم دور صالح في المجتمع؟
يعني أنا عندي يعني عتب، هذا من باب النقد الذاتي، يعني قلت أنه ما في نسوية إسلامية، يعني المرأة موجودة، المرأة الملتزمة موجودة بشكل فاعل وماكن في الحقول الدعوية، في الحقول الخيرية، لكنها مو موجودة في الفضاء العام. وحتى تصل هذه الصورة المتوازنة لدور المرأة لازم تكون المرأة الإسلامية بين قوسين موجودة في الفضاء العام. لدينا الكثير من الفقيهات وطالبات العلم الشرعي، لكن وين نشاطهم؟ نشاطهم في دروس العلم للمتدينات أصلاً، صوتهم مو قاعد يوصل للفئة اللي هي تاخذ معلوماتها عن حقوق المرأة من وسائل التواصل الاجتماعي.
بالضبط، وحنا نقول أين النساء المحافظات بشكل عام، أين النساء الفاضلات بشكل عام عن دورهن في توجيه بنات جنسهن في هذه الموجة الكبيرة. الأستاذة حياة الياقوت، المدرس المساعد في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، شكرا جزيلا على هذا.
شكرا لكم.
برسائل فيها الهدى درب إلى الإصلاح.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع في آخر حياته وأمام عشرات الألوف من المسلمين قال كلمة جميلة في حق النساء، قال للناس استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، وعادها صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا وقد أنزل الله في القرآن سورة كاملة باسم النساء، ويخاطب الرجال يوما فيقول لهم خيركم، يعني خير الرجال، خيركم لأهله. شوف الكلمة الجميلة، كيف الرجل يتعب ويقضي وقت كله طول النهار يكدح علشان يأتي بلقمة عيش لزوجته ويوفر لها أحسن مسكن وأحسن ملبس، واجب عليه هذا واجب عليه، بل يؤجر على هذا لو احتسب أجره عند الله عز وجل. ويوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفقا بالقوارير، يتها المرأة اللي قاعدين يغرونك الحين حقوق المرأة وانتصار للمرأة والمرأة مثل الرجل وكلام هذا كله، حتى هدم للحياة الأسرية يريدونه. أغلب مصادرهم من وين؟ من امرأة عاشت في مجتمعات غربية أصلا لا تعرف للمرأة حقا ولا قيمة، في مجتمعات أصلا المرأة ليست لها أسرة تحتضنها ولا عائلة تحويها ولا دين يدافع عن حقوقها وكرامتها، تبحث عن حقها في تلك المجتمعات، ما بالك تستمعين لهم. لا يخفاك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، يعني بالمعروف وأطاعت زوجها. أنا أدري عند بعض من النسوية كلمة أطاعت زوجها بين قوسين تسبب لهم يعني حساسية، تتضايق من الكلمة هذه، شنو يعني أطيع الزوج؟ بالمعروف هذه الحياة الزوجية الله جعلها كذي، الزوج عليه واجبات والزوجة عليها أيضا واجبات، شنو أجرها المرأة هذه؟ تصلي وتصوم وتعف نفسها وتدير بالها على زوجها والطيعة. قال دخلت جنة ربها، فإن كنت تريدين الجنة فطريق الله سهل وواضح، وأيها الرجال الله بالنساء أستودعكم الله.
لسعادة الإنسان جئنا ندا وعطاء، نهدي لكل زمان قولا يشع ضياء، برسائل فيها الهدى درب إلى الإصلاح، لنمد للخير يد اليد سعيا لنيل فلاح ونكون نور صباح يهب النفوس صلاة في القلب رسائل تصدح بالخير الدائم نتبعها عملا كي نصلح يوما قادم في القلب رسائل تصدح بالخير الدائم نتبعها عملا كي نصلح يوما قادم في القلب رسائل.